هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وخدمات جويس ماير.
المماطلة هي لص، سنفعل دائما الصواب في الغد. في الغد. الغد كلمة خطرة. أنا جويس ماير أؤمن بأن الله قادر أن يشفي جروحكم مهما كانت. عندما بدأنا خدمات جويس ماير منذ 35 سنة، أعلم الكلمة منذ 45 سنة، لكن في السنوات الأولى علمت الكتابة في البيت، وبعد 5 سنوات خدمت في كنيسة. ثم قال لي الله: وسعي خدمتك شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وانتظرت حتى غضب الله مني قبل أن أطيعه أخيرا، لكنه وضع هذا في قلبي، قال: افعلي 3 أمور وإذا فعلتها سأبارك خدمتك. أنا أقول لكم اليوم، إذا فعلتم هذه الأمور فحياتكم ستتبارك. أولا قال: كوني دوما ممتازة في كل أمر تفعلينه. الامتياز ليس تطرفا وليس كمالا، يعني ببساطة القيام بأفضل ما يمكن. لا تكونوا متوسطين. المتوسط هو في المنتصف بين النجاح والفشل، والمتوسطون غير مذكورين في الكتاب، لا أحد يسمي ابنه يهوذا. ترون كثيرين في الكتاب المقدس أمام خيار من 2، فيتخذون قرارا خاطئا ولا تسمعون بهم مجددا. أمر لافت، جيحزي كان بين هؤلاء. لذا أشجعكم، مهما فعلتم فافعلوه بامتياز، خصوصا عندما لا يراكم أحد، لأن الله ينظر دوما ويرى كل شيء. وعالمنا اليوم ليس ممتازا، فهو يزداد استهتارا وانحدارا دائما، ونحن نخطئ إذا توقعنا منهم وضع معيار. علينا نحن أن نضع المعيار. في أمة مؤمنة على المؤمنين أن يضعوا المعايير. لذا من أكبر التحديات هو أن نحرص ألا نصبح مثل الآخرين، وأن نشبه يسوع. آمين. الأمر الثاني هو السلوك باستقامة. احفظوا وعودكم، أمر شبه مفقود في العالم اليوم. من منكم سبق أن أخذ يوم إجازة من العمل لانتظار مجيء عامل صيانة لم يأتي العامل ولم يتصل؟ توجد أمثلة أخرى أيضا، وهي الصدق. قول الحقيقة دوما والوفاء بوعودكم وبالتزاماتكم. وقال: المال الذي أستأمنك عليه لا تعبثي به أبدا، كوني أمينة عليه. الأمر الثالث هو تجنب النزاع في حياتك. لمن يجهل ماهية النزاع، هو جدال مشاحنات، خلاف محتدم، والأخطر هو غضب مستتر، كما حين نقول أحبك بمحبة الرب، فيما نفكر لا أطيقك. سأستخدم مثل العذار العشر كمثال على سير الميل الإضافي. سنتعلم منه بعض الأمور إذا انتبهنا. متى 25 الآية 1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات بعشر عذارى أخذنا مصابيحهن وانطلقنا لملاقات العريس، وكانت 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. إذا علينا أن نقرر اليوم كيف سنكون. فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا إضافيا. لم يفعلن شيئاً إضافياً، فعلنا فقط ما بالكاد فكرنا في فعله، ما يكفي بالكاد للاستمرار. إذا كنتم تصلون إلى العمل بنصف ساعة وانطلقتم إليه قبل نصف ساعة فستتأخرون. لا تتركوا الأمور حتى الدقيقة الأخيرة، خططوا دوماً للأمور غير المتوقعة. أمين؟ وأنا ممن لا يحبون تضييع الوقت، لذا كنت أنتظر حتى اللحظة الأخيرة لأني لا أحب الوصول باكراً وعدم فعل شيء لعشر دقائق، لكن الله يساعدني في هذا. وأما الحكيمات فأخذنا مع مصابيحهن زيتاً وضعناه في أوعية، اشترينا زيتاً ودفعنا المال، لكن أخذناه في حال احتجنا، في حال احتجنا. لم تكن الأعراس كما هي اليوم، لم تبتدئ في وقت محدد، كان الجميع في الاحتفال، فيما العريس في الخارج يتفاوض مع والد العروس بشأن مهر العروس. وأحياناً كان الوقت يطول لينال الرجل ما يريد، واستغرق هنا حتى منتصف الليل. منتصف الليل اختبرنا جميعاً ذلك بطريقة ما. مكتوب: وفيما أبطأ العريس، تعلمون الكل يستغرق وقتاً أطول مما تظنون. أمين. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعاً ونمنا، وفي منتصف الليل دوى الهتاف: ها هو العريس آت. فانطلقنا لملاقاته، فنهضت العدار جميعاً وجهزنا مصابيحهن، وقالت الجاهلات للحكيمات: أعطينا بعض الزيت من عندكن فإن مصابيحنا تنطفئ. الآن لا أعرف عنكم، لكني أنزعج من هؤلاء. ربما لا يجدر بي الانزعاج كواعظة، لكن يزعجونني، أتضايق عندما لا يفعلون شيئاً. في وسط المشاكل يلجؤون إلى من فعل ما ينبغي فعله لمساعدتهم. العالم مليء بأمثال هؤلاء. لا تغاروا مما يملكه الغير إذا لم تفعلوا ما فعله لنيله. نصيحة جيدة. ليت خدمتي مثل خدمة جويس، لم أحصل عليها بالتمني. هذا الجانب الذي ترونه، الوقوف خلف المنبر، هو لا شيء مقارنة بالأمور الأخرى في الخدمة. درست لساعات قبل مجيئي وحفظت هذه العظة عن ظهر قلب، لكن لن أحضر أبداً إلى مكان بدون تأدية دوري، لأني أشعر بالمسؤولية هنا. أريد إعطاءكم الأفضل، ولا أريد الافتراض أن معرفة المضمون تجعل كل شيء بخير. وبينما العذارى الجاهلات ذاهبات للشراء، وصل العريس، فدخلت العذارى المستعدات: هل أنتم مستعدون؟ إذا جاء يسوع اليوم، هل أنتم مستعدون؟ لن يبقى وقت للاستعداد، كونوا جاهزين. إذا قرر الشيطان مهاجمة عائلتكم، أمستعدون لوضعه عند حده بكل حزم؟ إذا كنتم تحلمون بالخدمة، فهل تستغلون الوقت للاستعداد لما ستفعلونه؟ وبينما هن ذاهبات للشراء، وصل العريس، فدخلت العذارى المستعدات معه إلى قاعة العرس وأغلق الباب. لا تنتظر حتى إغلاق الباب. كم من الناس انتظروا حتى أغلق الباب ولم يحصلوا على الوظيفة التي أرادوها لأنهم لم يقوموا بالدور المعطى لهم، أو فاتتهم الترقية لأنهم بالرغم من ذهابهم إلى العمل كان أداؤهم متوسطاً وليس ممتازاً؟ قلت بالأمس إذا كان دوامكم من 8 إلى 5، إلا إذا كنتم تستخدمون ساعة دوام، لا تصل عند 8 وتغادر عند 5، أدخلوا قبل 5 دقائق وغادروا بعد 5 دقائق. لما ستفعلون هذا؟ لما لا؟ لما لا تبذلون جهداً إضافياً؟ إذا دخلتم في تمام 8 فلن تبدأوا بالعمل فعلياً عند 8. فبينما تعدون القهوة وتسلمون على الجميع تصبح الساعة 8:15. آمين؟ لا أريد أن أبدو فظة هنا، لكن الله علمني أن من يفعل هذا هو السارق. توجد آية عظيمة نسميها القاعدة الذهبية: افعلوا للآخرين ما تريدون أن يفعلوه لكم. وهكذا كل مشكلة لدينا تحل إذا فعلنا ذلك، صحيح؟ فلو كانت هذه شركتكم لما تقبلتم هذا الأداء. إذا فعلنا ما نريد أن يفعله الآخرون، واو، سوف نحقق الامتياز. لا يدخر البعض شيئاً للتقاعد، ينفقون كل قرش يحصلون عليه. وإذا بدأتم في شبابكم بادخار القليل مما تجنونه فستخف الضغوط عليكم عندما تشيخون. توجد فئتان من الناس: مستثمرون ومقامرون. قرروا من ستكونون. المستثمر يقوم دوما بتضحية مسبقا علما أنه سيجني فائدة من هذه التضحية وستسدد احتياجاته لاحقا. هل يأبه أي شخص في هذا المكان للمستقبل؟ لأن المستقبل آت. أمين؟ المماطلة هي لص. سنفعل دائما الصواب في الغد. في الغد. الغد كلمة خطرة. عندما تلقى فرعون الضربات، عندما تلقى ضربة الضفادع، لا أحب الضفادع، لكن انتشرت في كل مكان، في مخادع الفراش وفي المعاجن وعلى الشرفات وفي خزائنهم، ملأت كل الأماكن. فقال له موسى: سأصلي من أجلك وستختفي الضفادع، عين لي وقتا للصلاة. فأجاب الأحمق: غدا. أود سؤالكم: إذا ملأت الضفادع سريركم فلما الانتظار للغد للتخلص منها؟ هذه قصة لافتة. أقول لكم: لا تناموا ليلة بعد مع الضفادع. لدينا مستثمرون، من يفعلون الصواب باستقامة. أنا أؤمن بالحكمة، هذا تعريفي الخاص لها. الحكمة هي أن تفعلوا الآن ما ستسرون به لاحقا. الحكمة هي فطنة مقدسة، ويسوع صار لنا حكمة من الله. كل واحد منا لديه حكمة، لا تصلوا لنيل حكمة، صلوا لاستخدام الحكمة التي لديكم. ثم لدينا المقامرون، أي الذين يجازفون مفترضين إن بإمكانهم ارتكاب خطأ ما والوصول بطريقة سحرية إلى النتيجة المرجوة. كانت العذارى الجاهلات مقامرات. افترضنا أن العريس سيصل في موعده وأن الزيت سيكفي، لم يتحسبنا لأي تأخير أو أي معرقل، اعتقدنا أن كل شيء سيسير كما خططنا له، فتركنا خارجا. لا أعرف عنكم، لكن لا أريد أن أترك خارجا، لذا سأفعل كل ما أستطيع فعله، علما أني إذا فعلت ما أقدر عليه فسيفعل الله ما لا أقدر أن أفعله. هل سمعتموني؟ إذا فعلتم ما تقدرون عليه فسيفعل الله ما لا تقدرون عليه. إذا أردتم منزلاً جديداً لأن منزلكم صغير، أو إذا أقمتم في شقة وضاق المكان بأطفالكم وأردتم منزلاً جديداً، أبقوا منزلكم نظيفاً والقمامة خارج الحديقة. حافظوا على سيارتكم القديمة إذا أردتم سيارة جديدة. أمين؟ لا تبقوا ملابسكم في المجفف طوال الليل ثم ترتدونها صباحا وتخرجون بها. يجب أن لا نخصص وقت الكنيسة لنكلم الناس عن هذه الأمور، لكننا نفعل. السيدات أحبكن، لكن رجاء انتبهنا للباسكن، لا يجوز أن نرى ما تحت قميصكم وتنورتكم. لم يدعكن الله للإغراء، فقط انظرنا إلى أنفسكن في المرآة قبل الخروج لدقيقة واحدة. لديكم حياة واحدة لتعيشوها ولتقدموها، فلما ستقدمونها؟ رجاء فيما أنتم على فراش الموت لا تنظروا إلى الوراء فلا تجدوا شيئا سوى الندم. لا شيء أسوأ من الندم على قراراتكم التي فات الأوان لتغييرها. أقول لكم، إذا كان الله يتعامل معكم بشأن أي أمر، من منكم يتعامل الله معه الآن؟ حسناً، لا تؤجلوا، لا تقضوا كما فرعون ليلة أخرى مع الضفادع. تحركوا وفعلوا الآن ما يكلمكم الله به. لماذا؟ لأنه لن يغير رأيه. لا تنتظروا حتى يغير الله رأيه فلن تنجحوا. الكسول يذهب إلى العمل لكن أداءه غير ممتاز فلا يترقى. يشتكي باستمرار من كل إخفاق في العمل وفي المجتمع، لكن لا يحرك ساكناً لتغيير شيء. وعبارته المفضلة هي عليهم إصلاح هذا. هل تساءلتم من يكونون هم؟ إنهم نحن. حاولوا إصلاح مشاكلكم ولا تنتظروا أن يفعل الناس الأمر. هم في يوحنا 5 والآيات 8 الأولى وردت قصة ذكرتها مرارا في عظاتي. تعب زوجي من سماعها لدرجة الصراخ. نتعلم دروسا من هذه القصة. إذا كنتم تشفقون على أنفسكم فسوف تهتزون. وبعد ذلك صعد يسوع إلى أورشليم في أحد الأعياد اليهودية، وكان بالقرب من باب الغنم في أورشليم بركة اسمها بالعبرية بيت حسدة، حولها 5 قاعات يسمونها أروقة أو شرفات. إذن تخيلوا بركة ماء كبيرة مع أروقة هنا وهنا وهنا وهنا، يرقد فيها جمع من المرضى، من عميان وعرج ومشلولين يحتاجون إلى معجزة. والطريقة المتبعة هي أنه مرة في السنة، مرة واحدة، يأتي ملاك ويحرك المياه، ومن ينزل إلى الماء أولا ينال معجزة. وكان عند البركة مريض منذ 38 سنة، ورآه يسوع راقدا هناك، فعرف أن مدة طويلة قضت وهو على تلك الحال، فسأله هذا سؤال لافت. سأل الرجل: أتريد أن تشفى؟ أي سؤال هذا؟ بالطبع أريد أن أشفى، لذا أنا مستلق هنا. حقيقة أراد سؤاله: هل أنت مستعد لفعل ما يلزم لتشفى؟ سأسألكم اليوم: من يحتاج إلى تغيير في حياته؟ هل أنتم مستعدون لفعل ما يلزم لتحقيق التغيير؟ أم إنكم تجلسون وتصلون لكي يصنع الله معجزة؟ ألا تنفع الصلاة؟ بالطبع تنفع الصلاة، لكننا شركاء مع الله، ولدينا دائما دور ولله دور. لن يقوم بدورنا ولا نحن بدوره. وفي أغلب الأحيان عندما نصلي يظهر لنا المشكلة. الله يريكم المشكلة إذا أردتم، وستندهشون. كل مؤمن سيندهش إذا بدأ بفعل ما يريده الله منه بالتغيير في حياته. أفكر في هذا الرجل، سأله: أتريد أن تشفى؟ لا أريد أن تنسى. أتريد حقا أن تشفى؟ أتريد حقا التغيير الذي تطلبه؟ أمستعد للقيام بدورك؟ فأجابه المريض، والآن ستعرفون مشكلته. فأجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، وكم من مرة حاولت النزول فكان غيري ينزل قبلي دائما. مسكين. المشكلة الأكبر هي أن البعض يجلسون ويشفقون على أنفسهم دائما. لسنوات أشفقت على ذاتي لأن أبي كان يعتدي علي جنسيا، وكنت أفكر لو لم يحدث لي ذلك لكانت حياتي سعيدة. سأقول لكم أمرا، أيا يكن ما حدث لكم يمكنكم عيش حياة رائعة. حين يقول الله إنه لا يحابي الوجوه فهو يعني ما يقول، والكتاب هو لكل من يؤمن. يمكنكم نيل كل ما يقوله الكتاب، لكن إما أن تشفقوا على ذواتكم أو أن تكونوا أقوياء. تقولون: لا تعرفين ما أمر به، لدي سبب لأشفق على نفسي. لكن هذا لا يفيدكم بشيء. أشفقوا على أنفسكم إلى أن يأتي يسوع وستبقى مشكلاتكم. ما نفع ذلك؟ لا ينفعكم بشيء، تهدرون وقتكم. ليس لي من يلقيني في البركة، نحن نريد أن يأتي أحدهم و... أتصلين من أجل جويس؟ صلي لتزول هذه المشكلة وتلك المشكلة. هذا ما قاله له يسوع. اسمعوا، فقال له يسوع ماذا؟ قم. علامة تعجب. احمل فراشك وامشي. أحب هذا. قال له: نظف هذه الفوضى وخذها معك. ربما قدتم سيارتكم لساعة إلى هنا لتسمعوني أقول لكم قوموا. كفوا عن الشفقة على ذواتكم، قوموا وافعلوا دوركم. لا تستحقون أي شيء. سأكرر ما قلت، لا تستحقون أي شيء. ما نستحقه هو الموت والجحيم، لكن الله منحنا غفراناً ورحمة، وهو أعد مسبقاً خطة صالحة لحياتنا، يقول الكتاب، لكي نسلك فيها. سبق أن أعد الله خطة وعلينا السلوك فيها. سيمنحكم الله نعمة، سيمنحكم طاقة، سيمنحكم قدرة، ولن يفعل الأمور عنكم. قوموا